8:50 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على محطتين من الموجات المتوسطة بذبذبتين قدرهما 576 و1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 24 من جمادى الثاني عام 1447 هجري قمري، والمصادف 24 من شهر آذر عام 1404 هجري شمسي، والموافق 15 من كانون الأول ديسمبر عام 2025 ميلادي. في 24 من جمادى الثاني عام 1414 للهجرة توفي الفقيه والعلامة الكبير آية الله العظمى السيد محمد رضا الجولبايغاني. ولد الجولبايغاني في مدينة جولبايغان وسط إيران، وتلقى في مدارسها المقدمات من العلوم الدينية، ثم انتقل ليدرس في مدينة قم المقدسة عند كبار الفقهاء كآية الله الحائري وآية الله السيد الخنساري والشيخ النائني رحمة الله عليهم أجمعين، ثم سافر إلى مدينة النجف الأشرف بالعراق ليدرس في حوزتها العلمية العريقة عند كبار العلماء كآية الله الشيخ الأغا ضياء العراقي والسيد أبي الحسن الأصفهاني. وبعد تأسيس الحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة في إيران، انتقل آية الله الجولبايغاني إلى مدينة قم وبدأ بتدريس طلبة العلوم الدينية فيها، وتصدى للمرجعية إثر وفاة المرجع البروجردي، وكان من أقرب العلماء الملازمين لقائد الثورة الإسلامية الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، ووقف إلى جانب الثورة الإسلامية في كل محطاتها قبل وبعد انتصارها، وقام بتشييد الكثير من المدارس والمستشفيات في المناطق المحرومة في البلاد، كما ترك مجموعة قيمة من المؤلفات منها القضاء، الشهادات، الدر المنضود في أحكام الحدود، بالإضافة إلى هوامش كتبها على العروة الوثقى للسيد محمد كاظم اليزدي، وهامش على وسيلة النجاة للسيد أبي الحسن الإصفهاني. وأخيرا وفي 15 من كانون الأول ديسمبر عام 1975 للميلاد، أعلنت إسبانيا إنهاء فترة احتلالها للصحراء الغربية، وانتهت بذلك فترة سلطتها ونفوذها على تلك المنطقة. كانت إسبانيا قد احتلت الصحراء الغربية عام 1884 وعرفتها بالصحراء الإسبانية، وبعد قرن من الزمان وعلى أثر تشكيل الجماعات المسلحة لمناهضة الاستعمار، اندلعت المواجهات المسلحة بين الثوار والقوات الإسبانية، والتي تكبدت فيها إسبانيا خسائر كبرى. وفي عام 1973 أعلن تشكيل جبهة البوليساريو المتشكلة من الجماعات المناضلة في الصحراء الغربية لتنظيم وتنسيق النضال ضد الاستعمار الإسباني، وأخيرا وبعد سنوات من النضال الشعبي تركت إسبانيا الصحراء الغربية عام 1976، واللافت أن المغرب ادعت مالكيتها للصحراء الغربية بعد أيام من إعلان البوليساريو تشكيل جمهورية الصحراء العربية الديمقراطية، ولا تزال السجالات مستمرة حول مالكية المنطقة. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
شعراء أهل المودة. مستمعينا الأفاضل، ندعوكم للتحليق معنا عبر أجنحة الشعر الولائي الملتزم، عبر ما قيل في حق أهل بيت النبوة عليهم السلام، والنظر في خمائله مدحا ورثاء وتبيانا لسيرتهم ومسيرتهم، وذلك في برنامج شعراء أهل المودة. يجلس معنا بعض من أساتذة النقد والبلاغة ولفيف من الشعراء والأدباء ليغرفوا من معين الشعر أنشودة الولاء الصادق لأهل البيت عليهم السلام، شارحين معاني ومفردات القصائد والأبيات المذكورة، وذلك من خلال تسليط الأضواء على الشعراء وحياتهم. أنتم مدعوون لمتابعة هذا البرنامج أيام الثلاثاء مساء عند الساعة 10:15، ويعاد في اليوم التالي الأربعاء في تمام الساعة 9:15 صباحا حسب توقيت طهران. شعراء أهل المودة.
قوافي الوجد. الخير في الناس مصنوع إذا جبروا، والشر في الناس لا يفنى وإن قبروا، وأكثر الناس آلات تحركها أصابع الدهر يوما ثم تنكسر. فلا تقولن هذا عالم علم، ولا تقولن ذاك السيد الوقر، وما الحياة سوى نوم تراوده أحلام من بمراد النفس يأتمر. والسر في النفس حزن النفس يستره، فإن تولى فبالأفراح يستتر. والسر في العيش رغد العيش يحجبه، فإن أزيل تولى حجبه الكدر. فإن ترفعت عن رغد وعن كدر جاورت ظل الذي حاجبه. حارت به الفكر. والحر في الأرض يبني من منازعه سجنا له، وهو لا يدري فيؤتسر. فإن تحرر من أبناء بجدته يظل عبدا لمن يهوى ويفتكر. والموت في الأرض لابن الأرض خاتمة، وللأثيري فهو البدء والظفر. فمن يعانق في أحلامه سحرا يبقى، ومن نام كل الليل يندثر. ومن يلازم تربا حال يقظته يعانق الترب حتى تخمد الزهر. فالموت كالبحر من خفت عناصره يجتازه، وأخو الأثقال ينحدر. أبيات من قصيدة المواكب لجبران خليل جبران.
قصة وعبرة.
كنت خارجا من منزلي في صباح يوم باكر للذهاب إلى العمل، وإذا بي أفاجأ بكلب يسرع نحوي وهو يلهث، يبدو عليه العطش. خفت منه وحاولت أن أدخل من الباب وأغلقه في وجهه، لكنه عندما وصل نحو الباب وقف وهو ينظر إلي وكأنه يترجاني، وقرأت نظراته كأنه يقول إني عطشان. فقلت لعنة الله على يزيد، فألهمني الله تعالى، فدخلت وبحثت عن إناء لا حاجة لنا فيه وملأته ماء وأحضرته له، وفعلا كان ينتظرني، وما إن رأى الإناء أخذ يدلع لسانه وكأنه يقول لي أسرع أنا عطشان. وضعت له الإناء وبقيت أنظر إليه، ذرفت عيني دمعا بعد أن تذكرت كربلاء ورزية إمامنا الحسين وصحبه. وبعد أن ارتوى ذلك الكلب رفع رأسه ونظر إلي وكأنه يقول لي شكرا. ركبت سيارتي وأنا أتفكر في هذا الموقف طيلة الطريق إلى أن وصلت إلى العمل، وبقيت طيلة ذلك اليوم تمر بي أحاسيس ومشاعر لا أستطيع وصفها، كما غمرتني راحة نفسية صعب وصفها. فقلت في نفسي هذه قطرة ماء أعطيتها حيوانا، فكيف لو قدمت خدمة لإنسان قد يكون في أمس الحاجة، وكيف سيكون شعورك بعد ذلك؟ قررت أن أذهب إلى الجمعية الخيرية وسجلت فيها عضويتي لأخدم في دار العجزة في أوقات الفراغ وفي بقية الأنشطة الاجتماعية، وهي حصيلة ذلك الدرس الذي تعلمته من ذلك الحيوان.
يحس قلبي حين يجيء الليل سواك وحدي والقلب يذوب هنا ضمته يداك والدمع العاشق ممتد في بحر هواك يا أجمل حب يتجلى في وجه مناك يا شوقا يسكبني عطرا يحتاج يديك عيناي تذوب وكم ترجو نظرة عينيك روحي من جرحي قد تعبت فأتيت إليك فارحمني أحيي وجداني بالله عليك قلبي حين يجيء الليل سواك وحدي والقلب يذوب هنا ضمته يداك والدمع العاشق ممتد في بحر هواك يا أجمل حب يتجلى في وجه ملاك يا شوقا يسكبني عطرا يحتاج يديك عيناي تذوب وكم ترجو نظرة عينيك روحي من جرحي قد تعبت فأتيت إليك فارحمني أحيي وجداني بالله عليك
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الحكمة رقم 310: لا يصدق إيمان عبد حتى يكون بما في يد الله أوثق منه بما في يده. هذا القول العميق لأمير المؤمنين سلام الله عليه، حقيقة اليقين والتوكل، يرسم لنا معيارا دقيقا لكي نميز بين الإيمان الصادق والكاذب، أي الظاهري، وبتعبير آخر الإيمان الصادق والمدعى، لأن الإنسان يدعي أمورا كثيرة قد تكون أمنية يتمناها دون أن يسعى إلى ظهورها في وجوده. لا يصدق إيمان عبد، أي لا يكون إيمان الإنسان خالصا وصحيحا في باطنه حتى يكون بما في يد الله أوثق منه بما في يده، أي هذا الإيمان لا يكتمل يعني حتى يصبح اعتماد الإنسان وثقته بما عند الله سبحانه وتعالى من رزق ونصر ولطف وتوفيق أعظم من اعتماده على ما يملك وبيده من مال أو قوة أو علم أو أسباب أخرى، لأن ما في يد الإنسان معرض للزوال والنسيان والغفلة والنكران، فاحتمال التغيير فيه والضياع دائما موجود، القرآن الكريم أيضا يشير إلى رجلين. اسمعوا هذه الآيات بدقة، سأذكرها كلها ولا أستثني آية ما، لكي ترى المسير كيف يصوره القرآن لنا. يشير إلى رجلين، أحدهما يأمن ويثق بما في يد الله، والآخر يثق بما في يده. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. يستند إلى نفسه وكأن هذه الأمور كلها جاءت باختياره وبإرادته. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. هذه الثقة الكاملة بنفسه وأنها ليست مأخوذة من الله سبحانه وتعالى هي التي وصلت إلى هذه الفكرة. ماذا يقول؟ قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا، شوف الإنسان المؤمن كيف يصف، يقول ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. ثم ماذا كانت النتيجة بعد من هذا الحوار؟ يقول وأحيط بثمره، هذا اللي كان يثق بنفسه، وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هل ترى وهل وجدت أروع من هذه الصورة التي يقدمها القرآن الكريم للإنسان ومسيرة الإنسان واعتماده وثقته بالله أو الاعتماد على ما في يده دون الالتفات إلى رحمة الله؟ إن ما في يد الله ثابت مضمون لأنه مالك كل شيء وقادر على كل شيء.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل.
ألفاظه درر أغنات بحليتها أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
ألفاظه درر أغنات بحليتها أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
فالمؤمن الحقيقي يرى أن مصدر العطاء الحقيقي هو الله وأن الأسباب المادية مجرد أدوات. وهذه المرتبة والدرجة من الإيمان هي مرتبة اليقين، بحيث يشعر الإنسان أن الضامن والرازق والحافظ هو الله حتى لو كانت الأسباب الظاهرة ضعيفة أو مفقودة. إن الشخص الذي يملك مالا كثيرا لكنه يخشى الفقر دائما قلبه متعلق بما في يديه. وفي المقابل هناك شخص آخر قد يملك القليل لكنه مطمئن لثقته بأن الرازق هو الله ولو ذهبت أمواله فالله يعوضه. الإمام سلام الله عليه يريد أن تكون ثقة المؤمن هي من النوع الثاني. هذه الحكمة تعلمنا أن نتوكل على الله عند الشدائد، ولا يظن أحد بأن الدنيا عندما تضيق عليها أو عندما يبتلى بمرض ما فأنه قد انتهت، بل كل هذه الأمور فيها نوعا من الامتحان الإلهي لمعرفة صدق الإيمان عند الإنسان عندما يدخل امتحانا أو مشروعا أو سفرا ويتعلق قلبه بجهازه ومهارته فقط ولم يلتفت إلى توفيق الله، فهذا لم يصل إلى اليقين الكامل. أما من يأخذ بالأسباب ثم يعتمد على الله اعتمادا قلبيا فهذا هو المقصود من الإيمان الصادق. انظر حياة الأنبياء، هذا إبراهيم سلام الله عليه شيخ الأنبياء يرمى في النار ولم يكن عنده أي سبب للنجاة سوى ثقته بما عند الله، فهي أعظم كل الأسباب، فجعل الله عليه النار بردا وسلاما. ومن كلام لبعض الحكماء في بيان فائدة التوكل على الله سبحانه وتعالى وتسليم الأمر إليه: من أيقن أن الرزق الذي قسم له لا يفوته تعجل الراحة، ومن أيقن أن الذي قضى به عليه لم يكن ليخطئه فقد استراح من الجزع، ومن علم أن مولاه خير له من العباد فقصده كفاه همه وجمع شمله. الإيمان الحقيقي ليس كلمات بل اطمئنان قلبي بأن ما عند الله أهم وأبقى، وأن الله هو مالك القلوب والأرزاق والمقادير، فمن وصل إلى هذه الدرجة فقد صدق إيمانه. الإيمان الصادق يتجلى في العمل. حين ينام علي على فراش رسول الله سلام الله عليهما وأنه واثق بأن الموت والحياة بيد الله، وفي يوم عاشوراء يقول الإمام الحسين سلام الله عليه: هون علي ما نزل بي أنه بعين الله. ومقولة زينب بنت علي سلام الله عليهما في توصيف حادثة كربلاء: ما رأيت إلا جميلا. هذا هو الإيمان الصادق الحقيقي الذي علينا أن نتحلى به ونتبعه إن شاء الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
عليل يا ربي وأنت الطبيب، عليل يريد دواء الذنوب، فكيف السبيل إلى أن أتوب وتمحى الخطايا وتصفو القلوب؟ إذا سرت يوما وقلبي يميل إلى فتنة أو ضللت السبيل، فتبقى إلهي ملاذ العليل، وعفوك لا ينتهي لا يزول. ولست بأول من يعتدي ويهفو لعفو فلا يطردي، ويعلم أن الكريم الرحيم يقيل العثار لمن يهتدي. فهل لي نجاة ووزري ثقيل؟ فذلك ظني برب جميل، عظيم العطاء مجيب الدعاء، يحب المنيب ويهدي السبيل. حياتي بغير رضاك عنا، طريقي بغير هداك بلا، وتعلم أني أحب الهدى، فمن علي يا رب العلا. إليك إلهي تصير الأمور، فأنت الرحيم وأنت الغفور، فما فلي سواك طبيب لروحي، فأنت ولي وأنت الناصر.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. بين تشعب الوقائع وتسارع التطورات الميدانية والسياسية على مستوى المنطقة، يصبح من الضروري التوقف عند الأسئلة الجوهرية التي تختصر المشهد وتفتح باب النقاش، ومن هنا ننتقل إلى تساؤلاتنا التي تشكل محور برنامج فلسطين اليوم. هل يقود التصعيد الأمريكي الصهيوني المنطقة نحو حرب شاملة؟ هل تنجح الضغوط الدولية في نزع سلاح المقاومة؟ ما مستقبل غزة بين الوصاية الدولية وخيارات المقاومة؟ انطلاقا من أسئلتنا، نبدأ الآن في رسم المشهد الكامل، وننتقل إلى مقدمة البرنامج فلسطين اليوم لمقاربة التطورات وخلفياتها. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir. لا بوادر تهدئة في المنطقة في ظل التصعيد المتواصل الذي يشنه العدو على لبنان وغزة بضوء أخضر أمريكي، فيما تؤكد قوى المقاومة ثباتها على الأرض وتمسكها بسلاحها في مواجهة الضغوط السياسية والعسكرية المفروضة عليها. في لبنان، أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن سلاح المقاومة لن ينزع تحقيقا لأهداف العدو، وأن الحزب سيواصل الدفاع عن لبنان مهما بلغت التحديات، مشددا على أن أي حرب يشنها العدو لن تكون إلا بقرار أمريكي، مؤكدا أن حزب الله لن يتراجع عن موقفه الوطني مهما اشتدت الضغوط.
إذا كانت أمريكا تعمل لمصالحها في لبنان، تأكدوا أنها حتبحث عن حل، وإذا كانت أمريكا لا تهتم بوجود لبنان لمصلحة إسرائيل، لن تكون للبنان حياة استسلم أم واجه وقاتل. بتكون تشوفوا أمريكا شو بدها. الإسرائيلي لن يذهب إلى الحرب من دون قرار أمريكي، فلتعلم أمريكا، طالما هي اللي عم بتدير الموضوع، فلتعلم أمريكا سندافع حتى لو أطبقت السماء على الأرض، لن ينزع السلاح تحقيقا لهدف إسرائيل ولو اجتمعت الدنيا بحربها على لبنان.
فلسطينيا، يواصل العدو الصهيوني انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في غزة من خلال الخروقات اليومية وإغلاق معبر رفح وتقييد دخول المساعدات الإنسانية ومستلزمات الإيواء إلى قطاع دمره القصف بالسلاح الأمريكي. وفي المقابل، تلوح الإدارة الأمريكية بالانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ من دون ضمان تنفيذ العدو لاستحقاقات المرحلة الأولى، تلويح ترى فيه حركة حماس قفزا على الواقع، مؤكدة أن الالتزام بمقتضيات المرحلة الأولى شرط أساسي قبل أي حديث عن مرحلة ثانية. ورغم رفض دول عربية وإسلامية ودولية الانخراط في أي تشكيلات تهدف إلى نزع سلاح المقاومة، يكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن نيته الإعلان عن أعضاء ما يسمى بمجلس السلام في غزة مطلع عام 2026 في خطوة تثير تساؤلات حول أهدافها وتوقيتها. وبين الضغوط الأمريكية والصهيونية تعمل فصائل المقاومة الفلسطينية على بلورة موقف وطني موحد حيال مستقبل غزة وإدارتها على قاعدة واضحة: لا وصاية على القطاع ولا بديل عن المقاومة ولا تنازل عن السلاح ما دام الاحتلال قائما. الزميل حسين سباعي والتقرير التالي.
فيما لا يزال العدو الإسرائيلي ينتهك اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بالخروق اليومية، ويغلق معبر رفح، ويكيد تدفق المساعدات الإنسانية، ويمنع دخول مستلزمات الإيواء إلى قطاع دمره العدو بالسلاح الأمريكي، تلوح الإدارة الأمريكية بالانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ من دون أن تكلف نفسها إن كانت ضامنا فعلا بإلزام العدو الإسرائيلي بتنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى. تلويح ترى فيه بعض قيادات حماس قفزا على الواقع، وتشترط التزام العدو بمقتضيات المرحلة الأولى أولا قبل الحديث عن المرحلة الثانية.
هل الإسرائيليون سيسلمون السلاح النووي الموجود داخل الكيان الصهيوني؟
ورغم رفض دول عربية وإسلامية ودولية الانخراط في أي تشكيلة أو قوات من مهامها نزع سلاح المقاومة، يكشف ترامب أنه سيعلن أعضاء ما يسمى مجلس السلام في غزة مطلع عام 2026، أي بالتزامن مع زيارة المجرم نتنياهو على ما يبدو لإعداد طبخة مشتركة جديدة بين شركاء الإجرام.
حسنا، سنفعل ذلك مطلع العام المقبل، وسيكون مجلس السلام من أعظم المجالس على الإطلاق، الجميع يرغب بالانضمام إليه.
مع اقتراب نهاية العام الحالي تبرز أسئلة كثيرة وملحة عن طبيعة المجلس ومهامه وتشكيلته، وفي ظل ضبابية كل ذلك يطرح اسم المبعوث الأممي السابق الدبلوماسي البلغاري نيكولاي ميلادينوف كمرشح لرئاسة المجلس بدلا من توني بلير الذي تم استبعاده والاعتراض عليه ارتباطا بماضيه الأسود وتورطه في غزو العراق، على أن ميلادينوف نفسه ليس مثاليا إذ كان له دور سلبي في العراق بين بغداد وأربيل، وعمل في دعم جهود التطبيع بين دول عربية مع كيان العدو الإسرائيلي خلال السنوات الماضية. وفي ظل هذه الطروحات لا يزال كيان العدو يصر على نزع سلاح المقاومة من دون شروط، ويتحفظ على مشاركة بعض الدول، بل يشكك بفاعلية أي قوة دولية أو مجلس سلام في غزة، وسط انتظار ما يمكن أن ترسو عليه زيارة المجرم نتنياهو إلى الولايات المتحدة نهاية الشهر الجاري. لم يعد خافيا أن شركاء الجريمة الأمريكي والإسرائيلي معا يسعيان لمواصلة الضغط عسكريا وإنسانيا وسياسيا لانتزاع مكاسب عجز جيش العدو المدجج بالسلاح الأمريكي عن تحقيقها بالإبادة الجماعية والتدمير الشامل، ومن بينها تثبيت الاحتلال خلف الخط الأصفر وتجريد المقاومة من سلاحها وفرض واقع جديد فيما يرتبط بإدارة القطاع ومستقبله. أما الوسطاء فلا مواقف ضاغطة لهم لوقف الانتهاكات وفتح المعابر وتدفق المساعدات وانسحاب العدو وإعادة إعمار غزة الغارقة في مياه الأمطار. وبين الضغط الأمريكي والإسرائيلي تبلور حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية تقديرا للموقف وفق بعض الأوساط حيال المرحلة المقبلة لصياغة موقف وطني موحد حول أي طروحات ترتبط بغزة وإدارتها ومستقبلها بناء على وضوح المهام الموكلة إلى ما يسمى مجلس السلام حتى لا يتحول إلى قوة احتلال جديدة أو وكيلا للعدو في ممارسة ما عجز عنه، على أن الموقف المعلن والثابت لفصائل المقاومة الوصاية مرفوضة والسلاح روح ولا تنازل عنه ما بقي احتلال.
طابت اوقاتكم بكل خير احبتنا الكرام، وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا الى اين يقود التصعيد الامريكي الصهيوني المنطقه، نرحب بالدكتور حسن ابراهيم الكاتب والمحلل السياسي معنا من بيروت. دكتور حسن حياكم الله، اهلا بكم في لقائنا.
السلام عليكم، لكم كل التحايا والف تحيه لكل المجاهدين لكل صعود هذه المنطقه التي تقاوم العدو الامريكي.
حياكم الله دكتور. هل يستخدم التصعيد الأمريكي الصهيوني تمهيدا لحرب إقليمية شاملة؟
سيد الكريم، العدو الأمريكي الصهيوني هو يعتمد ويستخدم كل الوسائل سواء السياسية أم الاقتصادية أم الإعلامية، وهذه المعركة الإعلامية اليوم هي قاسية جدا وكبيرة جدا وبتمويل عربي.
نعم.
أيضا المعارك العسكرية، يعني كل هذه الوسائل هو يعتمدها ويستخدمها من أجل إخضاع شعوب هذه المنطقة في لبنان، في سوريا، في العراق، في الأردن، في مصر، في السعودية، في دول الخليج. يعني هو لن يترك هذه المنطقة لترتاح يوما ما، هو يريد الهيمنة. استطاع الهيمنة على بعض الدول من خلال قادتها، يعني بعض الدول الغربية وبعض الدول الإسلامية، هو استطاع أن يفرض حكامها. لذلك هو يمكن له أن يدعي بأنه يسيطر عليها فعلا، هذا واقع نحن لا ننكر. لكن هل يستطيع أن يفرض سيطرته على شعوب هذه المنطقة؟ بالأمس هناك بعض المؤشرات تقول في سوريا العملية التي جرت وقتلت جنديين أمريكيين ومتازم آخر، في لبنان سماحة الشيخ نعيم قاسم بالأمس أوضح بشكل جلي وواضح وربط بمعادلة جديدة هي السلاح والروح والأرض، هذه الثلاثية لا تنفك الواحدة عن الأخرى، لا يمكن فكاكها. لذلك العدو الأمريكي ينظر إلى هذا الموضوع على أنه فشل، وهو يدرك تماما بأنه فشل. أين يأخذ الأمور؟ يأخذ هذه الأمور بطبيعة الحال إلى حرب تصعيدية عسكرية.
نعم.
بعدما فشل عام الماضي في صحف المقاومة في فلسطين، بعدما فشل في صحف المقاومة في لبنان، بعدما فشل في ضرب القيادة العسكرية الإيرانية، وبعدما فشل على امتداد ما يقارب 46 عاما من انتصار الثورة 1979 بالحصار وبالمؤامرات لجا إلى القوة العسكرية في
نعم
في هذه لابها، هو لا يستطيع أن يتراجع لأنه يدرك تماما أنه فشل وأن هذه الحرب خسارة عسكرية رغم كل ما دمرهم.
نعم.
لذلك يعمل اليوم هذا العدو الأمريكي وبالطبع الإسرائيلي، نحن عندما نقول الأمريكي لأنه هو الذي يدير كل هذه الحرب.
يعني يعني قرار الحرب هو بيد واشنطن وليست الأبي.
هذا باعتراف القيادة الصهيونية.
نعم.
يعني هم الصهاينة يقولون، يعني اليوم الإعلام الصهيوني يقول أنه تحت تأثير الضغط الأمريكي الصهاينة توقفوا عن قتل أو الاغتيالات في بيروت.
نعم.
هذه يؤشر بأن هناك قرار أمريكي كان سابقا وهو يفتح هذا القرار ويغلقه. يعني العدو الصهيوني هو عدو همجي يريد القتل أينما كان. العدو الأمريكي هو يريد تحقيق المكاسب، ليس حبا بالمنطقة. نعم. على الإطلاق ليس حبا بالشعب اللبناني وبالمقاومة، هو يريد فقط أن يحقق مكاسبه. يعني إذا كانت تتحقق بما جاء بنواف إسلام وبعد الزمر الصهيونية اللبنانية الداخلية فهو ليس بحاجة شن حربا خارجية.
نعم.
يعني هو أوكر أمس هذه التمهيد، هذا التمهيد بالحرب لبعض الصهاينة في الداخل اللبناني.
نعم.
منهم رئيس الحكومة ومنهم بعض الأحزاب اللبنانية التي كانت تتفاخر وما زالت تتفاخر بعملتها للعدو الصهيوني.
طيب
أمريكا العدو الأمريكي يأخذ المنطقة إلى حرب.
نعم.
سواء حرب داخلية بين مكونات الوطن الواحد في لبنان في العراق في فلسطين، حتى يعمل ذلك في داخل إيران، هو يعمل هذه كل ما أوتي من قوة لتفتيت المجتمع العربي والإسلامي في كل المناطق.
طيب برأيكم
ليس حتى.
نعم. برأيكم دكتور، هل يشكل سلاح المقاومة في لبنان العقبة الأساسية أمام مشاريع العدو؟ ويعني ما الذي حملته كلمة الشيخ نعيم قاسم بهذا الصدد؟
بالصراحة العدو الإسرائيلي هو الذي يقول ذلك. يعني نحن عندما نقول بأن المقاومة حمت لبنان، بعض صهاينة الداخل يتكابرون على هذا الموضوع لأنهم أداة صهيونية، بينما فلنذهب نحن إلى الأمريكي وإلى الإسرائيلي. لماذا الإسرائيلي اليوم يشدد ويطالب ويؤكد ومن وراءه الأمريكي وحتى بعض الدول الأوروبية لا سيما فرنسا يطالبون بنزع سلاح المقاومة؟ طيب هذا السلاح لو لم يكن هناك له حاجة ضرورية، لو لم يكن هذا السلاح هو الذي يحمي فعلا لبنان، لكان العدو الإسرائيلي في بيروت كما كان في العام 1982. نعم، السلاح في يد المقاومة لا سيما حزب الله. نحن نقول حزب الله اليوم هو طليعة المقاومة في العالم العربي والإسلامي.
نعم.
ليس حصرا في لبنان. يعني عندما تتهاوى هذه القرعة القوية في لبنان نجد الامتداد الصهيوني بكل راحة في كل الدول العربية، لأن قائد هذه الدول سلموا مقاليد الحكم للصهاينة والأمريكيين، ولكن هناك بعض الشعوب الذين يقاومون العدو الأمريكي والإسرائيلي.
نعم.
بحال سقط حزب الله أين تتكون هذه الشعوب؟ السد الأول والمانع الأول.
نعم. طيب دكتور، على مستوى الساحة الفلسطينية، طبعا عذرا على قطع كلامك دكتور، على مستوى الساحة الفلسطينية هل يسعى الاحتلال إلى كسر غزة سياسيا بعد فشله عسكريا؟ يبدو أننا نواجه مشكلة في التواصل مع الدكتور حسن إبراهيم، أكيد الزملاء سيحاولون إعادة الاتصال به، ولكن نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة الحديث مع الدكتور حسن إبراهيم. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نعود سريعا للأستاذ الدكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي معنا عبر الهاتف. دكتور حسن، نأسف للانقطاع الذي حصل في حديثك، ويعني الآن أمريكا يبدو أنها تتعمد تعطيل اتفاقات التهدئة لحماية العدو. هل الهدف الحقيقي من ما تطرحه أمريكا متعلق بالطروحات الدولية وما إلى ذلك هو نزع سلاح المقاومة؟
نعم. شوف الأمريكي اليوم أمامه عقبات كبيرة جدا.
نعم.
هي المقاومة في لبنان والمقاومة في فلسطين. كما ذكرت قبل قليل العدو الأمريكي والإسرائيلي يعمل على تفتيت المجتمعات، وهناك أكثر من مؤتمر دولي عقده العدو الأمريكي والصهيوني تحت الأجنحة الدول العربية، قوامها تفكيك المجتمع الإسلامي.
نعم.
يعني ذهبوا إلى مكان آخر، ذهبوا إلى تفكيك البنية الاجتماعية، ذهبوا إلى الحرب الثقافية، ذهبوا إلى الحرب الاقتصادية، ذهبوا إلى الحرب النفسية والحرب التربوية. هذه العناوين كلها كانت مجتمعة في أكثر من مؤتمر دولي يعقدهم زعماء العرب، يستضيفون حتى بعض اللبنانيين وحتى بعض من يحملون على الهوية الصفة الشيعية.
نعم.
لماذا؟ لأن يريدون تفكيك المجتمع. تفكيك المجتمع بالتالي طبعا سيقود إلى زعزعة البنيان المتراس في لبنان.
نعم.
أمريكي.
نعم.
هذا ما يعملون عليه. لذلك هذه المحاولة سنجدها في فلسطين المحتلة، سنجدها في إيران، سنجدها في إيران، سنجدها في كل دولة من دول المقاومة، حتى في الدول التي تطبع مع العدو.
نعم. طيب دكتور، بناء على ذلك، بناء على هذه المعطيات، هل المنطقة أمام تسوية مفروضة بالقوة أم انفجار لا يمكن ضبطه؟
المنطقة هم يقودونها ليس إلى التسوية. عادة التسوية تأتي من كلمة مساواة.
نعم.
يعني يساوي. ما هو مطروح استسلام وإذلال. لا يوجد معيار دقيق لكلمة تسوية التي تطرحها الولايات المتحدة الأمريكية. هم يريدون فرض شروطهم وفرض الاستسلام بالقوة. بالمقابل أعلن بالأمس سماحة الشيخ نعيم قاسم لو أطبقت السماء على الأرض لن نسلم السلاح. سماحة السيد القائد دام ظله في الجمهورية الإسلامية.
نعم.
بمقتضى أحاديثه وكلامه يقول نحن سنقاوم ولن نستسلم. أيضا في الكلام الفلسطيني نفس المعنى، في الكلام العراقي نفس.
نعم.
المعنى.
أحسنت.
لذلك نحن نتوقع أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية تعد إلى حرب شاملة في المنطقة. يعني إما أن تكون منفردة على استفراد كل ساحة بساحتها كما حدث، أو أن تكون جماعية، والجماعية هنا نحن نستبعد ذلك، لأنها إذا ما كانت الحرب منفردة شاهدت الفشل والخيبة العسكرية والأمنية، فكيف إن مفتوحة كل الجبهات؟
شكرا.
العدو الأمريكي اليوم يتوقع أن تكون هناك وحدة تكاملية فيما بين قوى المقاومة.
نعم.
في مواجهة العدو الأمريكي والإسرائيلي.
شكرا لك دكتور حسن إبراهيم، الكاتب والمحلل السياسي من بيروت.
لكم كل شيء،
حياكم الله. شكرا للدكتور حسن إبراهيم، الكاتب والمحلل السياسي من بيروت، على مشاركته القيمة في لقائنا هذا تحت عنوان إلى أين يقود التصعيد الأمريكي الصهيوني المنطقة. وأبرز العناوين في حديثه يعني التصعيد الأمريكي الصهيوني الذي يأخذ المنطقة نحو حرب شاملة، ومدى إمكانية نجاح الضغوط الدولية في نزع سلاح المقاومة، وأيضا مستقبل غزة بين الوصاية الدولية وخيارات المقاومة. نتابع معكم أحبتنا الكرام لقاءنا هذا فلسطين اليوم مع باقة من تقارير ورسائل مراسلين عن آخر التطورات على مستوى قطاع غزة في ظل خروقات الاحتلال، وقف إطلاق النار وعمليات الاغتيال التي نفذها. وفان الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
استعد الفلسطينيون في قطاع غزة لتشييع شهداء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت 4 من قيادات كتائب القسام في قطاع غزة، على رأسهم رائد سعد الرجل الثاني في كتائب القسام، ومسؤول أيضا وحدة الحماية في حركة حماس التي اغتلته إسرائيل من مخيم الشاطئ حيث تؤدى صلاة الجماعة عليهم. حركة حماس لم تعلن رسميا استشهاد رائد سعد، لكن عمليا على أرض الواقع مصادر عائلية والصلالة التي ستؤدى وهي بالتأكيد إعلان استشهاد له، وهو أرفع مسؤول يتم اغتياله من كتائب القسام في ظل التهدئة أو وقت إطلاق النار بين حماس وحكومة الاحتلال الإسرائيلي. لافت أيضا أن إسرائيل نفذت عملية اغتيال أخرى في مخيم المغازي، لكن على يد مسلحين مجهولين قوات خاصة أو عناصر تابعة لها، اغتالت مقدما في جهاز الأمن الداخلي في مخيم المغازي الذي استشهد ونقل إلى مشفى شهداء الأقصى في دير البلح. حركة حماس حذرت من خطورة عمليات الاغتيال وطلبت الوسطاء بالتدخل لوقف هذه السياسة التي تهدد وقف إطلاق النار كما قالت حركة حماس. إسرائيل أيضا تستمر في اعتداءاتها وخروقاتها لملف وقف إطلاق النار، سواء ما جرى في مخيم جباليا من تقدم لدبابات الاحتلال في منطقة أبو زيتون وإطلاق النار على المواطنين، كذلك تفجير منازل في حي الشجاعية وإطلاق نار في خان يونس مع قصف مدفعي متواصل. كل هذه الخروقات مستمرة منذ اليوم الأول وقت إطلاق النار، وهي لا تزال مستمرة حتى هذا اليوم.
في القدس المحتلة اقتحم مئات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال. وفق مصادر مقدسية فإن المستوطنين اقتحموا المسجد ودنسوا باحاته على شكل مجموعات وأدوا طقوسا تلمودية في الجهة الشرقية من ساحات المسجد. وأشارت نفس المصادر إلى أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية وساروا في مسارات محددة مسبقا في باحاته وتلقوا شروحات حول الهيكل المزعوم. هذا وشددت سلطات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في شوارع القدس ومحيط البلدة القديمة وأبوابها لتأمين اقتحامات المستوطنين والتضييق على الأهالي والمصلين. إلى الضفة الغربية، حيث شنت قوات الاحتلال فجر الأحد حملة اقتحامات واعتقالات واسعة طالت مناطق متفرقة تخللتها مداهمة لمنازل الفلسطينيين وتفتيشها والاعتداء على سكانها. في الخليل اعتقلت قوات الاحتلال عددا من الأسرى المحررين وطلبت الجامعات من عدة أحياء قبل نقلهم إلى منزل الأسير مازن النتشة الذي حولته إلى مركز تحقيق ميداني وجرى إخضاع المعتقلين للتحقيق. كما احتجزت قوات الاحتلال 3 أشقاء من حلحول شمال الخليل عقب مداهمة منازلهم وتخريب محتوياتها قبل أن تفرج عنهم لاحقا. في نابلس اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد رمضان بعد اقتحام منزله في قرية تل جنوبة غرب المدينة، فيما اقتحمت بلدة الزاوية غرب سلفيت واعتقلت عددا من الشبان بينهم الشقيقان يزن ونور أمين أبو ليلى ويحيى أمجد شوقي وعبد الفتاح رائد قادوس والشقيقان محمد ورامي عدنان بكر، إضافة إلى فايق عصفور وناصر نسيم فرح ومحمد علاء يوسف نوفل. وفي طول كرم أفادت مصادر محلية باعتقال الأسير المحرر سعد قاسم بعد مداهمة منزله في ضاحية أكتابة شرق المدينة، فيما اعتقلت قوات الاحتلال عددا من الشبان خلال اقتحامها المتواصل لبلدة اليامون غرب جنين. كما اعتقلت قوات الاحتلال شابين خلال اقتحامها تجمعا قرب الخان الأحمر جنوبي شرق القدس المحتلة بالتزامن مع تشديد الإجراءات العسكرية في المنطقة.
للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للشجر الوامر في غزة للنهر الهادر في الأردن، للجسد الغاضب في الضفة يا نبض الضفة لا تهدأ عليها كورا، حطم قيدك اجعل لحمك جسر العودة يا نبض الضفة.
خطوة تصعيدية جديدة تهدد حياة وبقاء الفلسطينيين على أرضهم يتبناها كيان الاحتلال لإقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة المحتلة، بما في ذلك مناطق تحتضن المقاومة الفلسطينية مثل جنين ونابلس وطول كرم وطوباس. الأراضي التي كانت تمثل ملاذا لآلاف اللاجئين الفلسطينيين أصبحت الآن مستهدفة بشكل مباشر من قبل آلة العدو في محاولة لتغيير هويتها الفلسطينية وطمس معالمها التاريخية والجغرافية.
يسخر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو من محاكماته واصفا إياها بالمهزلة الكرتونية، محاكمة قائمة منذ سنوات وهي مرتبطة باتهامات لرئيس الحكومة بملفات فساد وقضايا مالية توصف بالضخمة، إلا أن جلسات محاكمته وبشكل دائم ومفاجئ يطرأ عليها حدث يخرج نتنياهو منها، اتصال عاجل، لقاء هام أو مغلف سري، وخلف كل سبب قراءات وتفسيرات متعددة. فالبعض يقول